الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس 2 من كتاب اللباس، باب لبس المرتفع أي الرفيع من الثياب. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا عمار بن زادان أظنه عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها. عمار يروي عن ثابت المناكير أي الحديث ضعيف، وأخرجه أحمد والدارمي. وأظن أن سيف ذي يزن توفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بطن من حمير. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب24 قلوصا فأهداها إلى ذي يزن، ضعيف مرسل، كأنه عبارة عن رد للهدية التي أهداها له. ولا بأس للإنسان أن يلبس الغالي من الثياب والرخيص من الثياب ما لم يلبس محرما وما لم يكن مسرفا، بحيث أن يشتري الثياب الغالية وهو يحتاج إلى قيمتها في أكله أو أكل من يليه من أبنائه ونسائه. وإلا فإن الله جميل يحب الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل عليه ثياب رثة قال: ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عز وجل عليك؟ قال: باب لباس الغليظ أي من الثياب الغليظ الذي اشتد به الحر ويكون ثخين. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حاوى أخبرنا موسى قال أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة، هو المرقع. لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيها ولبدته ولبده بالتشديد، وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد، انتهى. فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. اليمن كانت بلد صناعة. في باب السلاح قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ولم يبق في يدي إلا صحيفة يمانية. وفي باب اللباس كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: سحولية، والسحول إب، من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وهنا قبض في قميص غليظ صناعة يمنية، وهكذا يصنعون الألبان والأجبان ويصنعون كثيرا من الصناعات. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. فهذه البلدة قد ارتفعت في باب الصناعات والزراعات وفي باب سعة ملكها، حتى صارت الآن مرمى لكل متربص ممن يحسن وممن لا يحسن لما لحقها من الضعف. والسبب الذي لحقها به الضعف البعد عن التزام دين الله ظاهرا باطنا، وإلا فإن الله عز وجل قد وعد المؤمنين المستجيبين بالحياة الطيبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال أخبرنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال أخبرنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية أتيت علي بن رضي الله عنه فقلت: أتي هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. الآن ما عندنا إلا من حلال اليابان والصين. وإذا أخذ أحدهم قماش من مصنع الغزل والنسيج بصنعاء ما يصلح ولا الكفن، ما يصلح للكفنات، فضلا عن أن يصلح للبس الأحياء لرداءة الصناعة. وانظر ابن عباس يقول أحسن ما يكون من حلل اليمن، كانوا يتبارون إلى لبس ما يخرج من اليمن جماله. قال أبو زميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا، قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي. الشاهد لبس الحلة والثياب الجميلة. قال ابن القيم رحمه الله واعلم أنه كان هدي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما تيسر من اللباس، الصوف تارة والقطن أخرى والكتان تارة، ولبس البرود اليمنية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص، إلى أن قال فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام، فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال الشوكاني في النيل إن الأعمال بالنيات، فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إلا بسط غالي الثياب من المقاصد الصالحة الموجبات المثوبة من الله. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من أن التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بالمعروف ونهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه، لا شك أنه من الموجبات للأجر، لكنه لا بد من تقييد ذلك ما يحل لبسه شرعا. انتهى. كلام طيب. الآن بعض الدعاء إلى الله عز وجل لو لبسوا الرديء من الثياب يزدريهم العامة، يزهدون في علمهم، يزهدون في خيرهم. وإذا رأوهم يلبسون أحسن ما معهم من الحلل ومن اللبس، يعني يكون قبولهم أحرى وأولى. وأذكر أن والدي رحمه الله أول استقامتي جعلت ألبس يعني الرديء من الثياب، فقال لي يا بني البس ما يسر الله من الثياب، هكذا الناس سيزدرونك، ينظرون إليك على أنك مثل الدراويش والشحاتين. ففعلا النصيحة طيبة، فالإنسان يلبس يتجمل ليس حرام. وما أحسن لبس البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ويمتشط حتى لا يرى شعثا، ويدهن حتى لا يرى خشنا. قال باب ما جاء في الخز. وفي السند المتصل حدثنا ثياب تنسج من صوف وإبرسيم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون. قال في السند المتصل حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال أخبرنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى عليه على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه، خرجه الترمذي. الحديث عنه ابن القطان وغيره بأن عبد الله بن سعد وأباه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يعرفون. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني عطية بن قيس قال أخبرنا في رواية قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء الزنا، وفي بعض النسخ الخز، أي لباس الخز، والحديث الأول أولى. قال: وهو الذي نص عليه الحميدي بن الأثير وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء المهملتين، وهو الفرج، هذا هو الحر، والحرير، لبس الحرير لأنه حرام على ذكور الأمة وحلال لأناثها. وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. خرجه البخاري بلفظ الحر بدل الخز، وفعلا أن المراد الحر والحرير لأنه أضاف إليها والمعازف، يعني يستحلون الفروج، يستحلون الغناء، يستحلون لبس الحرير الذي هو حرام على الذكور. قال أبو داود: وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب. قال رحمه الله في فتح الباري: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود: لبسوا 20 نفسا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد، وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود النسائي من طريق عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خز سوداء وهو يقول: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا تقدم أنه ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال: أتت مروان بن حكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح في تفسير الخزانة ثياب سدها من حرير ولحمتها من غيره، وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف ونحوه، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز، سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير. وأجاز الحنفية والحنابلة بلبس الخز ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة، وهذا كله في الخز. الآن هناك ملابس يسمونها حرير وليست بحرير، هناك ملابس يصنع منها القمص، ربما صناعات صينية أو صناعات يابانية، يسمونها الحرير من باب الملبس والرقة، وإلا فالأصل أنها ليست بحرير. الحرير غالي الثمن، وربما لا يصل إليه إلا الملوك وأغنياء التجار، ومع ذلك لا يجوز لبس الحرير للرجال مطلقا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن به حكة أو به مرض أن يلبس شيئا من الحرير للحاجة، ثم إذا تخلص منه رده وتركه. قال: باب ما جاء في لبس الحرير. السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت فيها في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر بن الخطاب أخا له مشركا بمكة، واتفق عليه، وأخرجها النسائي بن ماجه مختصرا، وأخرجها أحمد ومالك. والحديث يدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحة للنساء، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره. سيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يشققها بين نسائه. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه في هذه القصة قال: حلة استبرق، وقال فيه: ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال: تبيعها وتصيب بها حاجتك. اتفق عليه، وأخرجه النسائي أحمد. ليس معناه أنه يبيع من الكافر الحرام الذي يستخدم في الحرام، لكن الحرير في الأصل يجوز للنساء، فإذا اشتراه الكافر استخدمه لنسائه أو استخدمه بنفسه، المسلم ليس عليه في ذلك إثم. كما أن هناك كثير من الآلات الآن تستخدم في الحلال وتستخدم في الحرام، فكل إنسان يبيعها لا على قصد أن يستخدم في الحرام، إنما على الإباحة، والإثم على المستخدم الذي يستخدمها في الحرام كالجوالات الآن. هذه الجوالات هل نقول بمنع بيعها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى منع بيع جوالات اللمس، لكن الصحيح أنها جوالات تستخدم في الحلال والحرام، فيجوز أن تباع، والإثم على من استخدمها في الحرام، أما من استخدمها في الحلال فلا حرج عليه. مثل الزبيب والتمر، الزبيب والتمر قد تستخدم في الحرام، صلح منها خمر ويشرب، هل نقول يمنع بيع الزبيب والتمر؟ ما يمنع بيعه، لكن الإثم على من استخدمها في الحرام. مثل الآن كروت الاتصال، هل نقول لا تبع كروت الاتصال؟ لو أخذ بالورع، الورع بابه واسع، لا يبيع جوالات ولا مسجلات ولا يبيع كذلك كروت ولا يبيع شيء، الورع بابه واسع. لكن نقول لو باع هذه الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام على ستر الناس ليس عليه الإثم، الإثم على من استخدم في الحرام، إلا إذا علم شخص بعينه أن هذا سيستخدم هذا في الحرام، هذا الكرت بعينه سينزل به مقطع خليع، لا تبع من هذا الكرت. لكن إذا جاء قال لك اعمل لي رصيد، أنت ما تدري هل سيتصل به على محرم أو على غير محرم، هل سيتكلم فيه بكلام مباح أو غير مباح، ربما دخل في بيع وشراء، المهم مسائل طويلة عريضة إذا أردنا أن يعني نحملها على الظن. بعضهم يقول إيش رأيك نبيع العلاقي هذا، نخشى يستخدمها في القات، هذه العلاقي تستخدم في الطماط والبطاط والكوسة والبسباس، وتستخدم في الثياب، وتستخدم في الأقلام، وتستخدم في الدفاتر، وقد تستخدم في القات. فهذه أمور يا أخوة التوسع فيها قد يصل بالإنسان إلى الشكوك والظنون، فنبقى على ما الأصل فيه الإباحة الإباحة، وما الأصل فيه الحرمة الحرمة، وما أحب الورع الورع باب واسع. بعض الناس يرى أن التجارة ما تصلح من باب الورع لكثرة المعاملات فيها، وهكذا. بارك الله فيكم. قال رحمه الله وبالسند المتصل، حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة، قال حلت استبرق فقال فيه، ثم أرسل إليه بجبة ديباج فقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. قال بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من المخضرمين كبار التابعين، قال كتب عمر إلى رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد كلاهما صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أسبوعين وثلاثة وأربعة، اتفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. أي للحاجة تطريز الثياب، مثلا رجل في حكة هذا المكان يؤذيه فيتخذ حرير في هذا المكان حيث يبقى حك في رقبته ويؤدي إلى خروج الدم ويؤدي إلى الأذى وغير ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيت فرأيت الغضب في وجهه فقال، وفي نسخة وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأمرني ونسخة وأمرني فأطرتها بين نسائي. اتفق عليه وأخرجها النسائي بن ماجه بن حوى أحمد، يعني قطعتها وقسمتها، في رواية أنه قال اجعلها بين الفواطم، والمراد بالفواطم هذه فائدة قيدوها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه، والثالثة قيل هي فاطمة بنت حمزة، وذكرت لهن رابعة وهي فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب. قال باب كرهه، أي كره لبس الحرير مطلقا. وفي السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك، والكره عند المتقدمين يراد به التحريم. قال في السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وهو الحرير، نوع من الحرير، وعن لبس المعصفر المصبوغ بالعصفر، وعن تختم الذهب للرجال، وعن القراءة في الركوع، أي القرآن في الركوع والسجود. الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي بن ماجه مختصرا وأحمد ومالك. قال رحمه الله في سند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال عن القراءة في الركوع والسجود. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد. وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم عن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم. خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. استدل بهذه الرواية من لم يقل بتحريم لبس المعصفر وظن أن النهي مختص بعلي رضي الله عنه كما تفيد هذه الرواية، والجواب أن النهي ليس بمختص بعلي رضي الله عنه بل يعم جميع الناس، يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقد قال البيهقي رادا لقول الشافعي إنه لم يحكى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المعصفر إلا ما قال علي نهاني ولا أقول نهاكم، أن الأحاديث تدل على أن النهي على العموم، ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد. ما حاله يا أخي علي بن زيد؟ ما حاله يا جماعة؟ ضعيف، مر علينا قبل قليل. علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها. المستاق فراء طويل طوال الأكمام، واحده مستقة قال وأصلها بالفارسي مشتح، فعربت كذا في معالم السنن من سندس الحرير. قال فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها، قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. خرجه أحمد ضعيف كما ترى في علي بن زيد بن جدعان. وفي السنة المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا روح قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن إبراهيم بن حصين لم يسمع منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان، الأرجوان الأحمر، وراه أراد به المياثر الحمر، وقد تتخذ من ديباج وحرير. قال ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال وأما الحسن إذا جاء بقميصه، يعني الذي يكون فيه الحرير في هذه الأماكن المكفف بالحرير. قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. الآن قلبوها أصحابنا الذين يصدقون الكفار، قلبوها، يأتي إلى الطيب الذي رائحته نفاثة ويسموه نسائي، ويأتي إلى الطيب الذي رائحته منكسرة ويسموه رجالي. العكس، المفروض أن الطيب الذي نفاث في رائحته هذا طيب الرجال، والطيب الذي يظهر في الجسم ولا يشم تكون رائحة خاملة هذا طيب النساء، طيب النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية، فالمفروض أن الناس يبقون على الاصطلاحات الشرعية، أما الاصطلاحات العصرية قد يكون فيها تحريم الحلال نعم وتحليل الحرام، هذا يتفطن له. قال سعيد وراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب ما شاءت، تطيب من طيب الرجال، تطيب من طيبه الذي هو يسمى في هذه الأيام نسائي، الطيب الذي يسمى نسائي الطيب به الرجال، فعندنا طيب نسائي والطيب الذي يسمى رجالي يطيب به الرجال، والمرأة داخل البيت تطيب من هذا ومن هذا، لكن إذا خرجت لا يجوز أن تستخدم طيبا يظهر رائحته. كانوا في زمن الماضي يعني يصنعون طيبا خاصا، تجد أحدهم يصنع طيبا خاصا لنفسه، يذهب إلى العطار يطلب منه طيبا، حتى يذكرون أن ديك الجن كان شاعرا وكان فصيحا جميلا، وتربص به المتربصون، وكان معه طيب خاص، وكان له عبد وامرأة، ثم إن المتربصين ذهبوا إلى الذي يصنع الطيب فقالوا نريد أن تصنع لنا مثل طيب ديك الجن، رفض ابتداء ثم ما زالوا به حتى صنع لهم. المهم ديك الجن رجع من سفره فاستقبله خادمه وتطيب، فلما شم ريحه أخذ سيفه وقتله، ثم دخل على امرأته فقتلها، يعني ظن أنه قد وقع بينهم الأمر المستقبح والخيانة. ثم لما فتش في بيته وجد أن طيبه ما زال على حاله، ووجد أن الخادم قد صنع له طيب بنفس طيبه، فندم على هذه الفعلة ولحقه الحزن الشديد. هكذا المكر يقع أحيانا بين الأقران والأنداد، نسأل الله السلامة والعافية. قال السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن وهب الهمداني قال أنبان المفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي وكان أبا عامر رجل من المعافر من اليمن من تعز، إلى الآن يسمون تلك المناطق المعافر، لنصلي بإيليا في فلسطين، وكان قاصهم رجل من الأزد من اليمن، فقال له أبو ريحان من الصحابة قال أبو الحسين، فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم جئت في نسخة ردفته فجلست إلى جنبي فسألني هل أدركت قصص أبي ريحان، قلت لا، قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجال الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبه حريرا مثل الأعاجم، ونهى عن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان، أخرجه النسائي وأحمد الدارمي. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم، أبو ريحان هذا اسمه شمعون بالشين المعجم والعين المهملة، يقال شمغون بالشين والغيم المعجمتين، رجح بعضهم وهو أنصاري وقيل قرشي، ويقال لهم أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال. لكن مع ذلك قال نهى عن الوشر تحديد الأسنان وترقيق أطرافها، والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل، والنتف عن نتف النساء الشعور من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب، أما نتف الشعور التي ليست من أصلها للنساء فلا بأس، مثل أن تبعد لحية زرعت للنساء أو شارب كان للنساء، أما الممنوع هو ما يكون في الأجفان ونحو ذلك. قال وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، أي ثوب يتصل بشعر البدن، هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما، وهكذا المرأة في نفس الأمر، هذا منهي عنه. قال أبو سعيد المتصل حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى عن مياثر الأرجوان، خرجه النسائي وأحمد، يعني شيء من الحرير. كثير من الألبسة تعود إلى أنها من الحرير. قال الإمام المحدث البخاري في صحيح الميثرة: كانت النساء يصنعنه لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها. قال الحافظ: معنى يصفونها أي يجعلونها كالصفة. وقال الزبيدي: والميثرة مرفقة كصفة السرج. قال الطبري: هو وطئ يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير. كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم. قال رحمه الله أبو سند المتصل: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبير عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثر الحمراء. خرجه البخاري مطولا، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد مطولا. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: اذهب بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها أنهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بإنبجانية. متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد ومالك. والخميصة هو الثوب الذي فيه أعلام، فيه يعني ألوان عدة، سواد وبياض ونحو ذلك. وكان شيخنا مقبل رحمه الله ينصح طلاب العلم أن يلبسوا الثياب التي هي من لون واحد حتى لا تؤدي إلى فتنة المصلي خلفه. قال أبو داود: أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم قال رحمه الله وسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه، والأول أشبع. إلى هنا بارك الله فيكم.